بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في كتاب لمعة الاعتقاد للعلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 2600 للهجرة. وكان قد تكلم رحمه الله تعالى فيما مضى عن توحيد الأسماء والصفات، وذكر جملة من قواعد السلف في ذلك في ضمن كلامه، وكذلك ذكر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تقرير توحيد الأسماء والصفات، وكلام الإمام الشافعي، وكذلك مناظرة الأذرمي رحمه الله تعالى، وأنه على هذا درجة السلف الصالح في بيان وجوب إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا إلحاد، المحاذير التي هي في باب توحيد الأسماء والصفات. وذكر جملة من الآثار في وجوب اقتداء أو الاقتداء بالسلف الصالح والحذر من المحدثات والبدع والأهواء، والاقتداء بالصحابة وبالنبي عليه الصلاة والسلام في امتثال منهجهم وطريقتهم في توحيد الأسماء والصفات، وأنه من لم يسعه ذلك فلا وسع الله عليه، أن هذا هو الواجب اتباعه. ثم بدأ بعد ذلك، وهو ما سيكون في درس هذه الليلة، وهو ذكر بعض آيات الصفات، فإنه لما ذكر في البداية جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة، الآن بدأ يمثل ويوضح لطريقة أهل السنة في أنها كل آية، أو أنه كل آية جاء فيها إثبات صفة لله فنثبتها على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، كل ما نفى الله عن نفسه من الآيات أو ورد في الآيات والأحاديث فيجب نفيه، وهذا أوان التمثيل، وخصوصا في الصفات التي وقع من أهل البدع الخلاف فيها ومعارضة، وإن كان أهل البدع على اختلاف طرائقهم ظلوا في باب توحيد الأسماء والصفات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه.
نعم، هذا قرأنا شرحناه فيما مضى، الآن التمثيل. نعم.
فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه: وجاء ربك، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: في الكفار وغضب الله عليهم، وقوله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى: كره الله انبعاثهم.
نعم، هنا ذكر جملة من الآيات أو من الصفات التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وسيأتي بعد ذلك جملة مثل ببعض الصفات التي جاء ذكرها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأول هذه الصفات التي ذكرها رحمه الله تعالى هي صفة الوجه، فقال: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك. وصفة الوجه لله سبحانه وتعالى دل عليها القرآن والسنة وإجماع السلف. من القرآن هذه الآية: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أعوذ بوجهك، وقوله: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، إلى غير ذلك. فصفة الوجه من الصفات الذاتية الخبرية لله سبحانه وتعالى، نثبتها على حقيقتها كما يلي: نعلم معنى الوجه، ولكن كيفيته لا أحد يعلم. هذا مما لم يأتي الخبر في الكيفية، لكن نعرف معنى الوجه وأن الله عز وجل له وجه. وأهل البدع على طريقتهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. أولوا الوجه وصرفوه عن ظاهره إلى معان. منهم من قال أنه لفظ زائد لا معنى له، ومنهم من قال أن الوجه معناه الذات، منهم من قال أن الوجه معناه القبلة. وهذه كلها تأويلات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ومن جميل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر تأويلات أهل البدع لصفة الوجه قال: وأعوذ بوجهك من هذه الضلالات. وأعوذ بوجهك من هذه الضلالات، من هذه التأويلات والتعطيل لصفة الوجه لله سبحانه وتعالى. الرد على هذا التأويل من أوجه كثيرة ذكرها أهل العلم، وهذه الأوجه بعضها يتكرر في كل تأويل من تأويلات أهل البدع لصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. من الأوجه التي دائما تتكرر، احفظها واجعلها عندك في الرد على كل تأويل: خلاف الظاهر، خلاف الظاهر والأصل، خلاف الدليل، خلاف تفسير السلف وإجماعه. فهنا خلاف ظاهر النص، فظاهر النص هنا إثبات الوجه لله عز وجل، ولم يأتي دليل على ما يصرفه إلى غير ذلك. من الأوجه أيضا، وهذه أيضا قاعدة مهمة في قضية الرد على قولهم بالمجاز أو تأويل الصفة إلى معنى آخر، وهو اضطراد ذكر الصفة وتنوعها، اضطراد ذكر الصفة وتنوع ذكرها. فالوجه جاء وصفه في الكتاب والسنة: لأحرقت سبحات وجه. فعلى تأويلهم أن الوجه معناه الثواب، ضع كلمة الثواب مكان الوجه، لأحرقت سبحات ثوابه، لا يمكن أن يكون هذا. وكذلك من الأجوبة أنه لو قلنا الوجه هو الثواب، الثواب مخلوق أو غير مخلوق؟ مخلوق، الجنة مخلوقة وهي ثواب الله، هل يجوز أن يستعاذ بمخلوق؟ ما يجوز. فإذن أعوذ بوجهك إذن هو من صفات الله، لأنه لا يجوز أن تستعيذ بمخلوق. أعوذ بوجهك الكريم. وكذلك من الأجوبة: لو كان المعنى ثواب، ما سيكون معنى أسألك لذة النظر إلى وجهك؟ أسألك لذة النظر إلى وجهك، ما يسأله أسألك لذة النظر إلى الثواب، إنما يسأله دخول الثواب وحصوله. الوجه الذي يليه: اتفاق الصحابة على رؤية المؤمنين لوجه ربهم. هذا من الإجماعات أيضا، طبعا هم ينكرون هذا. ومن الأوجه أنه لا يعرف في اللغة تسمية الثواب وجها، هذا غير معروف في اللغة. هذا ما يتعلق بصفة الوجه لله سبحانه وتعالى. الصفة الثانية وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وهذا فيه إثبات صفة اليدين لله عز وجل، ودل على صفة اليدين القرآن والسنة والإجماع، وهو من الصفات الذاتية الثابتة لله. القرآن في أكثر من آية بل يداه مبسوطتان، يد الله فوق أيديهم، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأيضا كثير، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. قال يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، يعني ما نقص مما في يمينه سبحانه وتعالى. فنثبتها ولا نشبهها بصفات المخلوقين. قل يد تليق بجلال الله، ما معنى اليد؟ معلومة معنى اليد، كيفيتها مجهولة، وهكذا. وأما أهل البدع أيضا وأول اليد بمعنى النعمة أو القدرة، وهذا أيضا تأويل باطل خلاف الظاهر والأصل، لم يأتي عليه دليل، وخلاف إجماع السلف. وأيضا يضاف إليها أن هذه المعاني التي تذكرونها يرفضه السياق، سياق الكلام، فإنه لا يمكن أن تقول أو يكون معنى الآية خذ أحد هذه التأويلات وضعها في الآيات التي فيها ذكر اليد، يد الله فوق أيديهم، هل معناه نعمة الله فوق أيديهم؟ لما خلقت بيدي، هل نعم الله كثيرة أم اثنين؟ نعم الله لا تعد ولا تحصى، فلا يمكن أن أقول لما خلقت بيدي أي بنعمتين أو بقدرتين، فإن قدرة الله مطلقة ليس لها حد وليس لها عدد، فلا يصح أن نقول لما خلقت بنعمتي أو لما خلقت بقدرتي. ومن الأجوبة أيضا أنه لو قلنا النعمة والقدرة لما كان لآدم مزية على أولاده، لما كان لآدم مزية وخصوصية على أولاده، فإن الله أثنى على آدم فقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فلو كان معنى اليد القدرة والنعمة لقال إبليس وأنا أيضا يا رب خلقتني بقدرتك، لأنه خلق كل شيء بقدرته وبنعمته، ليس كذلك؟ فإذا ما الفرق بين خلق آدم وخلق بنيه، يعني بني آدم؟ كلهم خلقوا، كلنا خلقنا بقدرة الله. إذن هل في خاصية لآدم؟ ما في خاصية. إذن لماذا يأتيه الخلق يوم القيامة حديث الشفاعة يقولون ألم يخلقك الله بيده؟ مزية لآدم. لذلك ذكر السلف الدارمي وغيره قال أعق الناس بأبيهم آدم الجهمية والمعطلة، أعق الناس أو أعق الأبناء بأبيهم هم المعطلة بأبيهم آدم، لأن الله أعطى أباهم صفة وخاصية ومزية خلقه بيده، وهؤلاء يقول لا الله ما خلقك بيده، إنما أنت خلقك مثل خلق إبليس ولا فرق، لأن الجميع خلقوا بنعمة الله. وأيضا مما يدل وهو القاعدة التي ذكرناها مهمة اضطراد وتنوع ذكر الصفة، فلو سلم التأويل في موضع لا يمكن احتمال الموضع لهذا التأويل من السياق والتركيب. فلما ننظر إلى صفة اليد وجدنا أنها موصوفة بالقبض يقبض الله السماوات، موصوفة باليمين، موصوفة بالتثنية، موصوفة بالبسط، موصوفة بالهز، موصوفة بالأصابع، إلى غير ذلك من أوصاف هذه اليد، ولا تغيضها نفقة. فتنوع هذه الصفات يدل على حقيقة اليد وإثبات هذه الصفة على حقيقتها. ومن الأدلة والأوجه أن اليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة وغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ثم ذكر الآية التي ذكرها المصلى: بل يداه مبسوطة. هذا يدل على أن هذه الآية من أدلة صفة اليدين لله عز وجل، لأن اليدين لو كان إثباتها تشبيها أو نقصا في حق الله لأنكر الله على اليهود قولهم، وإنما الله أنكر على اليهود قولهم أن يديه مغلولتان، أن يديه مغلولتان. فلو لم يكن لله يد لقال الله أصلا ليس لي يد، بل أكد الله أن له يدين، وإنما رد عليهم وصفهم ليدي الله بأنها مغلولة فقال بل يداه مبسوطتان، ولم ينكر عليهم قولهم إن الله له يدين، بل أنكر قولهم يد الله مغلولة، قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذا كله من إرادة الحقيقة بذكر هذه الصفة، إلى غير ذلك من الأوجه الكثيرة المتعددة. هناك أوجه دائمة يعني ثابتة معنا، تذكرون في الدرس الماضي ذكرنا أن كل مؤول يلزمه أربعة أمور على تأويله. من يذكر أربعة؟ كل مؤول لأي صفة يلزمه أربعة أمور مما يلزم به المؤول على تأويله: إثبات أن المعنى يقتضيه السياق والتركيب، إثبات الدليل على هذا المعنى، إثبات الدليل على هذا المعنى، والرد على المعارض لهذا المعنى، الرد على المعارض لهذا المعنى. ذكرنا أربعة أمور: احتمال اللفظ للمعنى بهذا السياق والتركيب، تعين ذلك المعنى يعني الدليل عليه، إقامة الدليل الصارف لللفظ عن حقيقته، الجواب عن المعارض. هذه أربعة أمور تلزم كل من أول، يذكرها ابن القيم تيمية هذه اللوازم، بل شيخ الإسلام بل العلامة ابن القيم رحمه الله ارجعوا إليه في مختصر الصواعق، الصواعق في أولها تكلم عن طاغوت التأويل وذكر أنه على المؤول عشرة أمور يجب أن يثبتها على تأويل، منها هذه الأشياء عشرة أمور. نعم. ثم ذكر الصفة الأخرى وهي صفة النفس، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وهذا فيه إثبات النفس لله عز وجل، ويدل عليها قوله تعالى وكتب ربكم على نفسه الرحمة، قال عز وجل واصطنعتك لنفسي، وفي الحديث من قال سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وأيضا من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، إلى غير ذلك. والمراد بالنفس هنا هي الذات، يعني ليست صفة زائدة وإنما هي الذات نفسها، فهذا معنى النفس، هي الذات الموصوفة بالصفات، هي الذات الموصوفة بالصفات، وهذا المعنى الصحيح للنفس، لأن بعض أهل العلم عدها من الصفات الزائدة على الذات مثل الوجه واليدين، قال والنفس، وإنما المراد وهو الصواب أن النفس هي الذات. وممن عدها من الصفات ابن خزيمة رحمه الله في أول كتاب التوحيد، وكذلك عدها من الصفات مر معنا ودرسناه في عقيدة عبد الغني المقدسي وذكر أنها من الصفات، سميها صفة النفس. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وارجعوا إليه في الجزء التاسع صفحة 292 من الفتاوى، الجزء التاسع 292، يقول: فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء، يقول: فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته، الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته، ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات، ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات، ولا المراد بها صفة الذات، ولا المراد بها صفة الذات. قال: وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات. وكلا القولين خطأ، وكلا القولين خطأ، وهذا هو الصواب في معنى صفة النفس. مما ذكره من الصفات وقوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، هنا ذكر صفة المجيء والإتيان، وهذه أيضا من الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى، ويدل عليها الكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب: وجاء ربك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، ومنها قوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الشفاعة: فيأتيهم الجبار في صورته التي رأوه أول مرة، فيها أول مرة شاهد، فيأتيهم الجبار. وطبعا المؤول هنا يؤولون التأويل الإتيان بإتيان إما الملائكة أو إتيان أمره، وكذلك المجيء. هذه الآية سبحان الله قطعت التأويل، فإذا قال المؤول الذي يأتي هو الملك أو الذي يأتي هو أمر من أوامر الله، الآية فصلت: هل ينظرون إلا أن يأتيهم ملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. إذن ذكر الملائكة وذكر آية الله أوامره، إذن إتيان الله غير إتيان الملائكة وغير إتيان الأوامر. هذه الآية فصلت في الرد على المعطلة والمؤولة في صفة المجيء والإتيان. وكذلك ذكر من صفات الصفات الفعلية لله عز وجل صفة الرضا، صفة المحبة، صفة الغضب، وصفة السخط، وصفة الكره، وهذه كلها من صفات الله الفعلية، ودل عليها القرآن والسنة والإجماع. وهؤلاء أيضا يؤولونها بهذه التأويلات. وعندنا القاعدة أو الأدلة الثلاثة أو الأوجه المتكررة كلها في الرد على المتأولة. صفة الرضا: رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، رضا السخط، وأحسن إن الله يحب المحسنين، صفة المحبة، لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله. والغضب: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وغضب الله عليهم إن رحمتي غلبت غضبي. والرسل يقولون في الشفاعة إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده. نفسي نفسي. كذلك السخط، فبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليه، اتبعوا ما أسخط الله. وفي الحديث حلوا عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. الرضا والسخط وصفة الكره، ولكن كره الله انبعاثهم. وفي الحديث وكره لكم قيل وقال، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. صفة الكره، صفة السخط، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. وهذا من صفات الله عز وجل الفعلية. ثم قال بعد ذلك صفة، ها وصلنا هنا، نعم، ومن السنة كمان.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. وقوله: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. وقوله: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة.
طيب، ذكر الآن بعض الصفات الواردة في السنة. من السنة ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. وهذا حديث ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث متفق على صحته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذه صفة النزول ثبتت في السنة وعليها الإجماع. والأحاديث في صفة النزول متواترة، وردت عن أكثر من 28 صحابية، أكثر من 28 صحابية. وردت عن أبي بكر وعلي وأبي سعيد جبير بن مطعم وجابر وابن مسعود ورفاعة ابن عباس وابي هريرة وغيره. وكذلك أجمع السلف على هذا، وهو من صفات الله الفعلية، وهو من صفات الله الفعلية. فالله سبحانه وتعالى ينزل كيف يشاء، لكنه ينزل حقيقة. وهذا من صفات التي يجب إثباتها لله، ولا نشبه الله بخلقه، لا نعرف كيفية النزول، لكنه ينزل سبحانه وتعالى في ثلث الليل الآخر. يقول إسحاق بن راهوية رحمه الله: جمعني وأحد المبتدعة عند أحد الأمراء أمير بن طاهر، فسأله الأمير عن أخبار الصفات، فسردها صفة النزول، فسردها إسحاق بن راهوية، فقال هذا المبتدع بن أبي صالح: كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء. فرد عليه ابن راهوية رحمه الله: آمنت برب يفعل ما يشاء، آمنت برب يفعل ما يشاء. بمعنى أن صفة النزول من صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، أنه عز وجل ينزل كما يشاء. وجاء في الأثر، أثر الإمام مالك ذكرناه سابقا في صفة ماذا؟ الاستواء. الاستواء معلوم. جاء عن أبي جعفر الترمذي أنه سئل: الله ينزل كيف ينزل؟ فقال: النزول معلوم، والإيمان به واجب، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. وهؤلاء أهل البدع أيضا يؤولون النزول بنزول أمره أو نزول ملك، والرد عليهم أيضا من أوجه كثيرة. خلاف الظاهر والأصل. ظاهر النص وأصله أنه النزول منسوب إلى من؟ مضاف إلى من؟ إلى الله، فلا يحتاج الكلام إلى تتمة. والأصل عدم الحذف، والأصل أن الكلام تام. الجواب الثاني أنه لو قالوا النزول نزول الرحمة، نزول نزول رحمة، نقول رحمة الله تنزل في ثلث الليل الآخر ولا كل يوم؟ كل وقت، والله يرحم عباده، كل يوم هو في شأن. فلماذا خصصتم الرحمة بثلث الليل الآخر؟ الله يرحم في الليل والنهار، يرحم عباده. قالوا لا، هذه رحمة خاصة تنزل في ثلث الليل الآخر، ما فائدة رحمة تنزل إلى السماء ولا تصل إلى الأرض ثم ترجع؟ رحمة الله تنزل على عباده وليس إلى السماء فقط. قالوا النزول نزول ملك من الملائكة، سياق النص يبطله. هل الملك يقول من يدعوني، من يستغفرني، من يسألني؟ هذا الملك يدعي أنه إله مع الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا تأويل باطل يدل عليه نص، نفس النص والسياق. لذلك يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أيضا أنه كل نص استدل به أهل البدع هو فيه رد عليه، ويسمى عند أهل العلم قلب الدليل. فانظر كما يقول ابن القيم، فانظر إلى قلب الدليل عليهم مثلا بمثل دون ما نقصان، يقلب الدليل عليه، يقلب ما استدل به هذا المبتدئ، لأن فيه ما يرد عليه. وأيضا من الأجوبة المهمة وهي التي تثبت تناقضهم، لما يقول، وتنبه، لما يقول ينزل أمر الله، مباشرة تقول ممن ينزل هذا الأمر؟ هو ينكر العلو، يقول أن الله إما في كل مكان أو أن الله لا داخل ولا خارج ولا يمين ولا تحت ولا له مكان. لما يقول ينزل أمره، يعني أن أنت تقول أن الله في السماء فينزل أمره من السماء، يقول لا، أنا ما أقول أن الله في السماء، إذن لماذا ينزل أمره من السماء؟ هذا من أدلة علو الله عز وجل. فهذا فيه يعني سؤال مفحم له يبين تناقض قوله. وكذلك الدليل أو الوجه الذي يستمر معنا هو تنوع ذكر الصفة واضطرادها، خصوصا الصفات الفعلية، مثل يعني لو أولتم النزول ماذا تقولون بالمجيء، ماذا تقولون بالإتيان؟ كل هذه وتنوعها يدل على إرادة الحقيقة، يدل على إرادة الحقيقة. الدليل على الصفة الأخرى وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، صبوة يعني الميل إلى الهوى، يعني يميل إلى الهوى وإلى الشهوة. الله عز وجل يعجب من هذا الشاب الذي في الغالب تستحكم على الشباب الشهوة، لكنه منشغل بالطاعة والعبادة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، وشاب نشأ في عبادة الله، سماه شاب لأن في الغالب تأخذه الشهوة والصبوة، لكنه ثبت. شاهد أن هذا الحديث بعض أهل العلم ضعفه ابن حجر، والشيخ الألباني ضعفه في ضعيف الجامع، لكنه في سلسلة الأحاديث الصحيحة صحح الحديث، لأن علته ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف إلا إذا روى عنه العبادلة، إلا إذا روى عنه العبادلة عبد الله بن وهب، عبد الله بن مبارك وغيره. فهؤلاء إذا روى عنه قبل الاختلاط فحديثه صحيح، أما غيرهم فحديثه ضعيف. والشيخ الألباني يقول هناك إسناد رواه الروياني في مسنده فيه رواية ابن وهب عن ابن لهيعة، ولما وجدنا ابن وهب روى إذن الحديث صحيح. هذا ترجعون إليه في سلسلة الحديث الصحيح. وصفة العجب لله سبحانه وتعالى أيضا ثابتة في القرآن وفي السنة، وعليها الإجماع. من القرآن قوله تعالى بل عجبت ويسخرون، لأن القراءة بل عجبت وعجبت، بل عجبت يا محمد، بل عجبت أي الله سبحانه وتعالى، وهذه قراءة سبعية وهي قراءة الكسائي وحمزة وخلف، كلهم قروا بضم التاء بل عجبت، فبقراءة الضم تكون من أدلة صفة العجب لله عز وجل. وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أحاديث متعددة، عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، ويعجب ربك من راعي غنم في رأس شاضية يؤذن للصلاة ويقيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الضيف حديث أبي هريرة لقد عجب الله أو ضحك من فلان وفلان إن أكرموا ضيفه. فإذا هذه الصفة صفة فعلية ثابتة لله سبحانه وتعالى. نعم، هذه جملة من الصفات التي ذكرها ومثل بها رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره.
هذا نص من ابن قدامة رحمه الله رد على المفوضة. نعم، في شيء صفة الضحك اقرأها.
وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة.
نعم، صفة الضحك أيضا من الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى، ووردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، منها هذا الحديث الذي ذكره رحمه الله تعالى، ومنها لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة الضحك لله عز وجل فقال الأعرابي لا نعدم خيرا من رب يضحك، لا نعدم خيرا من رب يضحك. وهذا الحديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، معناه أنه كافر قتل مسلما، تتمة الحديث يبينه، كافر قتل مسلما فدخل المسلم الجنة ثم تاب هذا الكافر وأسلم فدخل الجنة، لأن تتمة الحديث يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد، فكلاهما يدخلون أو يدخلان الجنة. نعم، القول فيها مثل القول في بقية الصفات. ثم قال
فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه.
هذا يدل على ما ذكرنا أن ابن قدامة رحمه الله على طريقة السلف ليس على طريقة المفوضة في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، فإنه قال نؤمن بها ولا نردها ولا نجحدها ولا نؤولها. لما يقول لا نؤولها معناه أنها لها معنى معلوم، ولا نجحدها ولا نردها يعني إثبات يعني وجوب الإيمان بالمعنى الوارد في الصفات، فلا يصح نسبة هذا التفويض لابن القدامى رحمه الله تعالى. وأيضا ذكر بعض المحذورات في باب توحيد الأسماء والصفات، تكلمنا عن هذا في الدرس الماضي، التشبيه ولا بسمات المحدثين أي المخلوقين، إن ننزه الله عز وجل عن التشبيه والتمثيل، ليس كمثله شيء، أننا نعلم أن الله لا شبيه له ولا نظير. ثم قوله وكل ما تخيل في الذهن يقصد الكيفيات، وإلا فإن المعنى ثابت يعرفه أهل السنة ويعلمه من يقرأ القرآن، فقولهم خطر ببال أي من الكيفيات، وليست المعاني. ومر معنا ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا فكرة في الله، لا فكرة في الله، فما يجوز أن تتخيل كيفية الصفة. وذكرنا أن السلف يعبرون بقطع الطمع عن إدراك الكيفية، لأن الكيفية لا تدرك إلا عن ثلاث طرق ذكرناها: رؤيته وشبيهه وخبر الصادق، كلها منقطعة في حق الله سبحانه وتعالى. بهذا نقف إلى الدرس القادم، نأخذ صفة العلو وصفة الكلام لله سبحانه وتعالى. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.